أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. نعود قليلا للآيات السابقة حيث قال تعالى أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. قلنا إنه يردد الأمر بين كون الخلق يعني خلق الجنين من الأب أو من الله، وطبيعي أن الأب ليس هو الخالق لأنه لا يعلم التطور الذي يحدث في الجنين ولا يعلم به ولا يحس به ولا يشعر به، فكيف يكون هو الخالق؟ فالخالق هو الله، ولكن حيث أنه يمكن أن لا يتردد الأمر بين الاثنين، فقلنا بأن الخطاب هذا للذين يعترفون بالخالقية المطلقة ويعلمون أن الله تعالى هو خالق كل شيء، يعني خالق السماوات والأرض كما ورد في آيات كثيرة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فالشبهة عندهم هو في خلق الجزئيات، يعني مثلا يتصورون أن تدبير الكون ليس بيد الله، إنما هو خلق السماوات والأرض وخلق الكون ككل وتركه بحسب العوامل الطبيعية أو بحسب التأثير الأرباب مثلا الأصنام أو الأرواح والملائكة، الأفكار اللي كان عندهم. فحيث أنهم يعترفون بالخالقية المطلقة يقول لهم أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، ولكن الظاهر أو يمكن أن يقال أن الآية تريد أن تستدل على وجوده تعالى وعلى تدبيره وخالقيته بالدقة الموجودة في الكون. فهل هذا التطور الذي يحدث في الجنين وهذا التكامل من نطفة ثم إلى علقة ومضغة وإلى آخره، بعد هذا الأمور الدقيقة اللي أصلا البشر حتى الآن متحير في تحققه، خصوصا في يعني ولوج الروح والحياة في الجنين، ثم وأعظم منه تكون هذه النفس وهذه الروح البشرية اللي يمتاز بها عن سائر الحيوانات، كل هذا شيء غريب يعني. والله تعالى يريد أن يقول بأنه لعله لا بد من خالق، لا يمكن لهذا الشيء العظيم وهذا الدقة الموجودة في الخلق أن يكون بصدفة أو بمجرد أنه اجتمعت بعض أشياء وتركبت وحدث هذا الحادث، هذا مستحيل لا يقول به عاقل. فالعقلية المسيطرة الآن على أفكار البشر وعلى المدعين للعلم هذه عقلية حيوان أصلاً، مو عقلية إنسان، بل هم أضل، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، يعني هذا لا يقول به عاقل. إنسان عاقل مستحيل أن يقول بأن صدفة كل هذا الكون تحقق بالصدفة وكل هذه الأمور العجيبة التي يتبين منها بوضوح أن هناك هدفاً وهناك عقلاً مدبراً وهناك موجود ذكي مثل ما هم يقولون يعبرون، موجود ذكي وراء كل هذه العمليات الدقيقة، يعني شيء واضح هذا. فالذي ينفي وينكر هذا الشيء هذا أصلا لا يستحق أن يخاطب، هذا يترك. الذي يعترف بأنه لا بد من وجود خالق وعقل مدبر وذكي هذا يخاطب بأنه من هو الخالق لهذا الكون ومن هو الخالق لهذه الأمور الدقيقة؟ أأنتم تخلقونه؟ يعني ماكو أحد غيرك، أنت اللي العامل الطبيعي في وجود هذا الجنين، هل أنت الخالق؟ طبعا الإنسان يعترف بأنه ليس خالقا لأنه لا يعلم شيئا عن هذا الجنين، فلا بد له من أن يعترف بأن الخالق هو الله تعالى. ومثل ذلك هذه الآيات التالية اللي ترونها: أفرأيتم ما تحرثون. الحرث يعني الكسب والجمع، في معنيين يعني كسب وجمع، والمراد به هنا إعداد الأرض لنبات الزرع من إلقاء البذر ومن تهيئة الأرض والسقي وغير ذلك، هالأمور المتعارفة اللي البشر يقوم بها، هذا حرث. لكن بعد كل هذا هناك عمليات معقدة البشر لا يعرف منها شيئا ولا يقوم بها، وهو هذا النبات. كيف هذا البذر ينمو وينبت ويصبح مثلا شجر أو زرع يخرج منه الحب أو الثمر إلى غير ذلك؟ هذه عمليات معقدة، معقدة جدا لا يعرف عنه البشر. الآن ممكن اكتشف بعض الأمور، مو كل الأمور، والبشر دائما يتوهم أنه يعلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. من يقوم بهذا؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أنتم تحرثون صحيح، ولكن من الذي يزرع ومن الذي يقوم بهذه العمليات؟ طبيعي أنه الإنسان لا يدعي أنه زارع بمعنى أنه مكون لهذا النبات ولهذا الشجر، فالله تعالى هو الذي يزرع، يعني هو الذي يكون وهو الذي يخلق النبات. خب هذا من أول واضح، وأيضا يأتي فيه كل ما ذكرناه من الكلام السابق بأن هذا كما يخاطب به الإنسان المعترف لابد هناك من زارع من عقل مدبر، كذلك يشير أو يعرض بمن ينكر هذا الأمر بأن هذا أصلا خارج عن المخاطبة، اللي لا يعتقد بوجود خالق مدبر ويتصور أن كل هذه العمليات المعقدة تتحقق بطريق الصدفة، ليس هناك غرض وليس هناك هدف وراء هذه الأمور. ثم مرحلة أخرى بعد أن تحقق الزرع والنبات والثمر أو الحب مثلا، والإنسان يستعد للحصاد، يمكن أن يأتي ما يمنعه من ذلك: لو نشاء لجعلناه حطاما. الحطام ما تكسر من الشيء وتحطم، يعني يمكن أن الله تعالى يرسل عليه قواصف ورعود وعواصف ورياح وغير ذلك من هذه الأمور الطبيعية التي تسبب في تكسر هذا النبات ما يبقاش. فهذا إشارة إلى أن الله تعالى هو يحفظ لكم هذا النبات بعد حدوثه وتحققه، ولو شاء كان بإمكانه أن يحطم هذا النبات، فهناك من يحفظه بعد تحققه. ولو صار، وهذا يصير طبعا في موارد استثنائية، إما لأسباب طبيعية أو لعذاب من الله، فظلتم تفكهون، ظلتم يعني ظللتم، يعني صرتم باستمرار. ظل هو أصله من الظل، يعني بقي في الظل، حيث أن الظل يستمر قليلا، فيعبر عن كل صيرورة مستمرة بأن هذا ظل، ظل كذا، وله مو شرط يكون ظل. فظلتم يعني فظللتم يعني فصرتم باستمرار تفكهون يعني تتفكهون. التفكه من الفكاهة بمعنى المسر والتلذذ، ويعبر عن كل ما يتلذذ به أن هذا تفكه به، ولذلك يطلق الفاكهة على المأكولات التي تؤكل للذة يعني مو للجوع. عادة الفواكه الإنسان بعد ما شبع يأكل، قليل من الناس اللي يجعلون طعامهم من الفواكه، عادة الفواكه للتلذذ. وكذلك يعبر عن كل حديث يتحدث به للتلذذ، محادثة الإخوان سالفة على قولتنا، هذا يقال تفكها. وربما يعبر عن الغيبة أنه تفكها بأعراض الناس، يعني هذا تلذذ، عادة الناس يتلذذون بالاغتياب، فيعبر عنه بالتفكه بأعراض الناس. والآن في هذا المقام ليس هناك تفكه، هذا المسكين زرع تحطم، زرع وتعب وصرف أموال، والآن خرج يوما ما ورأى أن زرعه تحطم بفعل عاصفة مثلا، أو هذا الثلج مثلا شو يسمونه، وهذا يؤذي الزرع، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. فهو لا يتفكه، هو يتكلم، إذا يتحدث عن هذا يتحدثون عن هذا في مجالسهم، يتحدثون طبعا بأسى وبمرارة. فالتعبير بأنكم تتفكهون للتهكم والتحقير والاستهزاء، ولا مو تفكه. تفكهون فظلتم تفكهون يعني فظلتم تقولون بتلذذ، لا مو بتلذذ، بأسى ومرارة، ولكن يعبر عنه بالتفكه، وهذا كثير في القرآن هذا التعبير، التعبير بالتهكم، يعني نوعا ما فيه استهزاء بالإنسان. ولكن المفسرون ارتبكوا في تفسير تفكهون، لأن هو ظاهر كلمة تفكهون الحديث الذي يتلذذ به، كيف يقول هكذا؟ فقال بعضهم بأن هذا استعارة عن الإعجاب، لأن لما الإنسان يتفكه يعني يتحدث بحديث يعجبه، فهذا أيضا الأمر يعجبه، شيء عجيب، يعني مو أنه فرحان منه، ولكن عجيب أن مثلا أشهر عملوا وانتظروا والآن صار هكذا. وبعضهم يقول بأنه استعارة عن الندامة، التندم، تفكهون يعني تتندمون، باعتبار أن الإنسان لابد أنه عمل شيئا استحق هذا العذاب، مثل ما ورد في سورة الكهف أن هذا الشخص اللي له جنتان من أعناب وكذا، فقال بأن لا، ماكو الله وماكو بعث، وحتى لو يكون هناك بعث إن لي عنده للحسنى وأمثال ذلك. فالله تعالى أرسل على جنته في الليل عاصفة أو شيء من هالقبيل، فخرج في الصباح ووجد أن كل زرعه وكل أشجاره وأعنابه كلها محطمة، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. فهذا من هذا الباب، يعني متندم من جهة، وكذلك في سورة المعارج أعتقد، نسيت سورة أخرى أيضا، الجماعة اللي قالوا بأنه إحنا نطلع الصبح ونقطع نحصد وما نعطي للفقراء شيئا، فالله تعالى أرسل عليهم. وهذا من هالقبيل كثير يعني، فباعتبار هذا الأمر يتندمون على ما فعلوا، على ما نووا مثلا. وبعضهم يقول بأن أصلا هذا متفكهون، تفكنون، حتى قرأوا ذلك، قرأ بعضهم فظلتم تفكنون، يقول التفكن بمعنى التندم أصلا. وبعضهم قال بأن الهاء من الإبدال، عندنا في اللغة العربية إبدال حرف بحرف، فهذا من الإبدال، أصل تفكنون صار تفكهون. كل هذا محاولات للفرار من هذا المشكل. وبعضهم يقول بأن التفكه بمعنى نفي المسرة، كيف يصير؟ يقول عندنا أيضا في اللغة العربية مثلا تقول تحرجت من هذا الشيء، يعني شنو تحرجت؟ يعني تركته للحرج، تركته، يقول هذا تعبير متعارف، تحرجت أو تأثمت، تأثمت من هذا يعني تركته لأنه إثم، ما فعلته لأنه إثم. تحوبت يعني هذا إثم، حوبة، فأنا تركته لأنه حوبة ولأنه إثم أو لأنه حرج. فهذا من هذا الباب، تفكهون يعني تركتم المسرة والفكاهة، هذا ما يناسب أكيد يعني، لأن تركته للحوبة وللإثم وللحرج معناه أن فيه حرج وفيه إثم، أنا ما فعلته، ولكن تفكهون المفروض أنه ما في فكاهة، مو أنا تركته لأنه فكاهة، ما يناسب هذا الشيء. على كل حال أنا بنظري أن هذا واضح، ما يحتاج إلى هالمحاولات. ومن هذا القبيل في الآيات القرآنية كلام كثير، يعني من الله تعالى مثلا يعبر عن الشيء بأن هذا، الحين نسيت، أكو موارد اللي الله تعالى يعبر عنه بشيء مسعد وهو مو مسعد، شقاء، من باب التهكم والاستهزاء بهم. مضافا إلى هذا كل هذه المحاولات خاطئة، لأن ما في معنى القول، بينما هذه الآية التالية قولهم إنا لمغرمون بل نحن محرومون، يعني تقولون إنا لمغرمون بل نحن محرومون، وين كلمة قول؟ إذا قلنا تفكهون بهذا المعنى اللي إحنا نقول، يعني تتحدثون، تفكهون يعني تتحدثون إنا لمغرمون، أما إذا قلنا تفكهون يعني تتندمون، زين نحتاج إلى كلمة أخرى، وتقولون إنا لمغرمون، أو إذا قلنا تفكهون يعني تتعجبون، زين أيضا نحتاج إلى كلمة أخرى يعني وتقولون. فهذا أيضا من ضعف هذا الكلام، تفكهون يعني تتحدثون بتلذذ، ولكن ماكو تلذذ، استهزاء أن يقول لهم ذلك، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. المغرم من الغرامة، والأصل في الغرامة الشر اللازم، الشر اللازم، والمراد به هنا الضرر المالي، مغرم يعني تضررنا، مثل ما قال هناك أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، لأن هذا صرف أموال في هذا الزرع، كل هذه الأموال راحت، ممكن أصله مسكين ما أخذ قرض بعد زارع. إنا لمغرمون بل نحن محرومون، بل للإضراب يعني، لا مو بس مغرمون، مو بس ضرر مالي، حرمنا من هذا الرزق اللي توقعناه، يعني إحنا زرعنا بأمل أنه نحصد حبا أو نحصد ثمرا، يعني نجني ثمرا، فالآن ما حصلنا على شيء، بل نحن محرومون يعني حرمنا من هذا الرزق المترقب أو المتوقع. أفرأيتم الماء الذي تشربون، ثم أيضا يذكر القرآن بنعمة أخرى، نعمة عظيمة من النعم التي يغفل عنها الإنسان، وهو هذا الماء، هذا الماء الذي نشربه. وأصلاً ما نفكر بأن هذا الماء منين إجا، هذا الماء العذب. الحين احنا في الكويت ماءنا مصنوع، لكن كل العالم ما يمكن أن يهيئ ماء صناعيا من هالقبيل، يعني طبيعيا. وحتى لو فرضنا للبشر، الحيوانات كلها تريد ماء عذب. النبات، البشر ما يعيش بدون نبات، وهذا النبات يحتاج إلى ماء عذب. وين هذا الماء العذب؟ منين؟ كل مياه المحيطات والبحار مالح، ما تفيد هذه المياه أصلا، تقتل الزرع. الإنسان ما يقدر يشرب ماء البحر، الحيوان ما يقدر يشرب ماء البحر، والمياه العذبة كلها من المطر، كلها من المطر. من الأخطاء الموجودة في بعض التفاسير يقولون بأن هذه الآيات إنما ذكرت ماء المطر، ما ذكرت مثلا مياه العيون والآبار والأنهار، لأن في الجزيرة العربية ما كان عندهم إلا ماء المطر، يجمعون ماء المطر في الغدران أو في البرك ويستفيدون منها. فلذلك خص الماء الذي نشربه بماء المطر. وهذا ما يفهم المسكين بأن كل مياه الأرض، المياه الحلوة والعذبة من المطر. لكن الله تعالى يعني هذا من عظيم نعمته، مو بس نفس الإنزال من السحاب ونفس التبخير وهذه المقدمات المعقدة الموجودة حتى يتحقق هذا المطر وينزل من السحاب، بل بعد ذلك يحفظ هذا الماء. لو كان هذا الماء رأسا ينزل على هذه الأرض اليابسة والمالحة، كان يتبدل إلى ماء مالح، ما راح البشر يستفيد. ينزله على الجبال ويدخل في المخازن، مخازن الجبل، ويخرج من الجبال عن طريق الأنهار والعيون والقنوات طول السنة. يعني عملية مستهدفة، هناك غرض وهدف، مو شيء صدفة. يعني مثل ما واحد مثلا يخلي جهاز لتعذيب الماء، ثم لتخزين الماء، ثم لتقسيم الماء، كل هذا بلاش، صدفة صار. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن، المزن جمع مزنة يعني سحاب، من الذي أنزله؟ هذا عملية تبخير الماء، يعني كل هذا محاسب. الشمس ومو مجرد بخار، بعدين هذا كيف يتحول هذا البخار إلى غيوم؟ هذا إلى طريقة، مو شيء بلاش يعني صدفة يصير. ثم ينزل هذا الماء، وين ينزل وفي أي مكان، وكيف يجمع هذا الماء، وكيف يصل هذا الماء إلى مختلف الأراضي ويستفيد منه الإنسان والحيوان والنبات. كل هذا العملية بدون مدبر وبدون ذكاء مثل ما يقولون هؤلاء. ثم بعد ذلك لو نشاء جعلناه أجاجا، جعلناه بعد ما نزل، يعني إحنا اللي ننزل هذا الماء من المزن، ثم نحن نحفظه عذبا. لو نشاء جعلناه أجاجا، نقدر نخليه في أراضي سبخة، يتحول هذا الماء بعد كونه عذبا فراتا، يتحول ماء مالحا أصلا لا يمكن أن تستفيد، كما هو يصير في كثير من الأراضي. هذا المياه العذبة يعني ماء المطر يتحول، إحنا شايفين، تشوف نهر، مو نهر يعني شط كبير، ماء مالح، لأن الماء هذا يجري في أراضي سبخة ثم يصل إلى هذا المكان. شوف ماء مالح أصلا ما يمكن تستفيد منه. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، يحرض الإنسان على أن يشكر هذه النعمة وسائر النعم، يا النعم الله لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لماذا فرق بين هذه الآية، يعني آية المرتبطة بالماء، والآية المرتبطة بالزرع؟ هناك قال لو نشاء لجعلناه حطاما، وهنا قال لو نشاء جعلناه أجاجا. أنا أتصور أنه لعل الفرق أن الزرع شيء خاص بالإنسان، هو الذي يزرع وهو الذي يستفيد عادة، يعني قليل من الزرع اللي للحيوان، وهذا كم لو ما تزرع له عنده موارد، لكن الزرع اللي الإنسان يزرعه لأكله فهذا خاص به. فإذا نزل به الحادثة والله تعالى جعله حطاما، هذا الشيء خاص بالإنسان، ممكن أن يصير، بل يصير كثيرا ما الله تعالى ينزل هذا العذاب ويبيد زرع الإنسان كما ورد في القرآن. ولذلك يأتي باللام للتأكيد، لو نشاء لجعلناه، أكيد نعمل هذا، يعني يريد أن يهدد الإنسان بأن هذا شيء صاير، صار ويصير، يجب أن تكون على حذر. ولذلك أتى باللام للتأكيد، لأن هذا لام تأكيد. وأما في الماء، لأن هذا مو شيء خاص بالإنسان، الله تعالى ممكن أن يعذب الجميع، ولكن هذا الشيء يعني ما يصير عادة، يعذب الإنسان لأنه كافر كفور، ما يعذب كل الحيوانات ولا يبيد كل ما على الأرض من نبات، فلذلك ما أتى بلام التأكيد. وهناك وجوه أخرى أيضا، وجه آخر أيضا يذكره بعض المفسرين هم لا بأس به، يقول بأن جعل الماء أجاجا هذا الشيء متعارف، دائما يصير، كثيرا ما الماء ينقلب إلى أجاج، لماء أجاج، يعني هذا إذا الماء سار في أراضي سبخة يتحول إلى ماء مالح. وإذا فجعل الماء العذب أجاجا شيء سهل وشيء متعارف، يصير دائما كثيرا ما، ولذلك ما يحتاج إلى تأكيد، لو نشاء جعلناه أجاجا يعني هذا شيء صاير. أما جعل الزرع حطاما هذا يحتاج إلى أن يكون عذاب، يعني أو صدفة، يعني شيء نادر أنه الله تعالى ينزل قاصفا من الريح مثلا أو ثلج، هذا البرد مثلا، فيحطم الزرع. ولذلك يحتاج إلى تأكيد، يريد أن ينبه الإنسان، هذا ممكن لجعلناه للتأكيد، ولكن من جهة أنه باعتبار أن هذا أمر غير متعارف واستثنائي، فلا بد له من تحقيق وتأكيد حتى ينتبه الإنسان. أما ذاك لا، شيء متعارف يصير كثيرا ما، لا يحتاج إلى تأكيد، هذا بعض المفسرين يقول ولا بأس به، هذا وجه وجيه. والحمد لله رب العالمين.